حياك الله سماحة السيد مرة أخرى. سيدنا، في الجزء الأخير، الجزء الأخير من هذا الحوار، وإحنا نأمل إن شاء الله يكون في أجزاء أخرى، يعني ما نوقف عند هذا الجزء، لكن بما يتبقى لنا من أسئلة في هذا الجزء سماحة السيد، يعني على جميع بقاع الأرض، ونحن نعيش الآن الوباء المنتشر وهذه الجائحة المنتشرة في كل أرجاء العالم، في على جميع بقاع الأرض حديث واحد وعدو واحد وخطر واحد، يعني هو الحديث عن الكورونا. سيدة، ما هي الدلالة العلمية والعملية والقيمة المعرفية لهذا الشكل الفريد من توحد البشرية حول موضوع واحد؟
في وحدة البشرية يوجد اتجاهان، اتجاه علماني واتجاه ديني. الاتجاه العلماني يقول: لقد ثبت من خلال توحد المجتمع البشري في مواجهة هذا الخطر أن الدين لا يوحد البشرية. العلم، التكنولوجيا وحدت البشرية، كل العالم يستخدم وسائل التواصل، كل العالم يتواصل عبر الأونلاين. الخطر الصحي وحد العالم ليبحث عن لقاح يعالج به هذا الخطر. العالم كله يرمق وينتظر ما تقوله منظمة الصحة العالمية. إذن الذي وحد العالم العلم، تكنولوجيا، الصحة، ولم يوحد العالم الدين. هذا دليل على أن الدين فشل في توحيد العالم. هذا اتجاه علماني مطروح الآن.
صحيح.
في مقابل هذا الاتجاه، اتجاه ديني، قل بالعكس. هنا تبرز أهمية الأطروحة الدينية في توحيد العالم. من خلال ماذا؟ أحداث كورونا أبرزت لنا عدة إيجابيات يركز عليها الدين. الإيجابية الأولى تعبئة الفراغ الروحي. فعلاً ثبت للإنسان فشله أمام خطر هذا الفيروس غير المرئي. ثبت للإنسان أنه بعلمه، بتقدمه التكنولوجي، بغروره العسكري، بغطرسته المادية، لم يستطع أن يقاوم الفيروس غير المرئي. الفيروس غير المرئي حطم جبروت الإنسان وغطرسته وعملقته، وأثبت له عجز علمه عن مواجهته. هذا دليل على أن هناك حاجة لتعبئة الفراغ الروحي. ومعنى تعبئة الفراغ الروحي أي تحصيل مناعة يحتاجها الإنسان أمام الكوارث والابتلاءات. هذا الخوف وهذا الهلع العالمي لم يكن ليحصل لو كان الإنسان يمتلك رصيداً روحياً يعطيه مناعة أمام موجة الهلع وموجة الخوف. أثبتت أحداث كورونا حاجة الإنسان للغذاء الروحي، للرصيد الروحي، من أجل أن يكتسب مناعة صلبة يستطيع أن يقف بها أمام الخوف والهلع الذي هو سبب رئيس لانتشار كورونا أيضا. إذن هذه إيجابية طرحها الدين واحتاج إليها الإنسان في هذه الأحداث. الإيجابية الثانية، الحاجة لإحياء القيم الإنسانية العلمانية. هل أحيت القيم الإنسانية؟ الآن أنتم تنظرون العالم كله قام على قدم وساق لأجل ماذا؟ لأجل البحث عن لقاح. لكن العالم لم يعبأ لملايين الجوعى في العالم. كارثة كورونا حركت العالم، أما كارثة المجاعات المروعة في العالم لم تحرك العالم. إذن العلمانية لم تؤكد على القيم الإنسانية. لو كانت العلمانية جاءت لنا بالقيم الإنسانية وبنت على إحيائها لما رأينا كوارث المجاعات في العالم. من هنا من أحداث كورونا تبرز لنا هذه الإيجابية التي يؤكد عليها الدين، إحياء القيم الإنسانية، قيمة التعاطف، قيمة التضحية، قيمة الإيثار. الإيثار التضحية هو العطاء المجاني بلا مقابل. تحتاج البشرية في هذه الفترة أن تعيش قيمة الإحسان، قيمة التضحية، قيمة الإيثار. تحتاج إلى إحياء هذه القيم. صحيح هذه القيم بشرية، لكن هذه القيم البشرية دعا إليها الدين وعمقها لأنه وضع لها دوافع. هذه القيم البشرية وضع لها الدين دوافع: الثواب، العقاب. عندما يضع الدين شعار الثواب والعقاب فهو يجسد دوافع لهذه القيم الإنسانية حتى تقوى وحتى تتحرك وحتى تصل إلى حد الفاعلية. إذن التضحية والصدق والإحسان والإيثار نبل وقيم دعا إليها الدين ووضع لها دوافع ورسخها من أجل أن تبرز أهميتها في مثل هذه الأحداث وفي مثل هذه الظروف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الإيجابية الثالثة: إعادة التفكير في فلسفة الابتلاء. لا تظنوا أيها الإخوة أن هذه الكارثة ستنتهي وسيستريح العالم. ستأتي كوارث أخرى. ستأتي كوارث أخرى بين فترة وأخرى، لا أدري، ربما كل سنة، ربما كل 10 سنوات. المهم يحتاج البشر إلى أن يعيد بوصلة التفكير في فلسفة الابتلاء، بدل أن نضيع أوقات الناس في فلسفات من هنا وهنا، فلنطرح فلسفات تواكب الحاجة البشرية المستمرة، ومنها فلسفة الابتلاء. لاحظوا القرآن يركز على الابتلاء: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. يعني كل إنسان سيبتلى، كل إنسان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. شوف الخوف صار، الجوع صار، النقص صار. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فلسفة الابتلاء تعني أن نطرح في مدارسنا وفي روضاتنا وفي جامعاتنا فلسفة مقرر دراسي معنى فلسفة الابتلاء، وكيف يواجه الإنسان الابتلاء، وكيف يمتلك الرصيد الروحي أمام الابتلاء. هذه كلها إيجابيات يطرحها الدين في هذه الأحداث، ويستفيد المسلمون والمؤمنون بل جميع البشرية من هذه المفاهيم الدينية في مثل هذه الأحداث. الإيجابية الرابعة: التكريم. ولقد كرمنا بني آدم، كرامة الإنسان. في هذه الأحداث يجب أن نستثمرها لإبراز كرامة الإنسان من حيث هو إنسان. الإنسان من حيث هو إنسان يحتاج إلى مساعدتنا وتضحيتنا وإحساننا وعطائنا، مهما كان لونه، مهما كان دينه، مهما كان رأيه، مهما كانت لغته، مهما كانت قوميته. إحياء مبدأ التكريم الذي طرحه القرآن الكريم، ولقد كرمنا بني آدم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا يعني ماذا يعني التكريم؟ يعني الاستعداد للمستقبل. لو أن الإنسان استعد لهذا الوباء قبل 10 سنوات لما فقدنا آلاف الناس على مستوى العالم. إذن يجب انطلاقا من مبدأ التكريم، يجب على المجتمع البشري أن يستعد لمواجهة كوارث مستقبلية، لا لأجل حماية نفسه فقط أو حماية الدول المتحضرة، حتى حماية الدول من العالم الثالث. مقتضى مبدأ التكريم، تكريم الإنسان من حيث هو إنسان، أن نستعد لدول العالم الثالث من الآن لتوقي كوارثها ومصائبها ونوائبها.
نعم سماحة السيد، ذكرتم في إجابتكم على هذا السؤال بأن الدين يدعو إلى تعزيز هذه القيم الأخلاقية والمفاهيم الأخلاقية. الاتجاه العلماني سماحة السيد يعني أيضا هو كذلك يرفع شعارات الأخلاق والمفاهيم الأخلاقية.
كما ذكرت لكم، الكل يرفع شعارات القيم الإنسانية، لكن من يضع دوافع لهذه؟ من يجسد القيم على أرض الواقع؟ نحن نقول الدين يضخ روحا في هذه القيم. كل إنسان يؤمن بالصدق، كل إنسان يؤمن بالإحسان، كل إنسان يؤمن بالإيثار، بطبيعته، بفطرته. خلنا نرجع إلى الفطرة. ربما يقول شخص شو هالحوار الطويل، كل عقل 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 عقل، وين خليت الفطرة؟ وين راحت الفطرة؟ أغلقتم عليها الباب، الفطرة التي ينادي بها القرآن، وين انتم عن الفطرة؟ فرق بين أن نبحث عن دليل الإيمان وبين أن نبحث عن منشأ الإيمان. الفطرة منشأ للإيمان لأنها دليل على الإيمان. الدليل على الإيمان هو حكم العقل. الفطرة منشأ للإيمان. الإنسان بفطرته يؤمن بالله ويؤمن بالقيم الإنسانية. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الإنسان بفطرته يؤمن بالله ويؤمن بالقيم الإنسانية. الفطرة منشأ للإيمان، لكن النزوع الفطري شيء والدليل شيء آخر. أنا عندي نزوع فطري نحو أمي، نحو أبي، نحو أولادي. عندي نزوع فطري أيضا نحو الله، نحو القيم البشرية. لكن لو قيل لي: ما هو دليلك على وجود الله؟ ما هو دليلك على حقانية القيم البشرية؟ أحتاج هنا إلى حكم العقل أن يتدخل. إذن الدين أحيا هذه القيم، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: فبعث فيهم رسلا وواتر إليهم أنبياء ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته وليثيروا دفائن العقول. الدين أحيا هذه القيم الفطرية وضخ فيها منسوبا من المياه الروحية عندما وضع لها دوافع من الثواب والعقاب، وأكد عليها وحث نحوها بمختلف الوسائل. لأجل ذلك يختلف طرح الدين عن طرح أي منطق آخر.
نعم سماحة السيد، ذكرتم في إجابتكم على السؤال الماضي مسألة الخوف. يعني سؤالي القادم هو في هذا المجال، يعني في الأزمات سماحة السيد، يصاب الأفراد في المجتمع بحالة من القلق والتوتر وصولا إلى الخوف والهلع سمحت سيد، ما هي البصيرة القرآنية لتفسير الخوف والتعامل معه من جهة، ومن جهة ثانية ما هي المنجيات من هذا الخوف؟
القرآن وصف الإنسان بثلاثة أوصاف: هلع، إن الإنسان خلق هلوعا، عجل، خلق الإنسان من عجل، مو من عجل، من عجل، بعضهم يقرأها خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. والصفة الثالثة الغرور: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه الصفات الثلاث، هلع، عجل، غرور، كلها منطلقها واحد: غريزة حب الذات. الأنانية المسيطرة على الإنسان تدعوه للهلع عندما تتعرض أنانيته للخسارة، تدعوه للعجل حتى يكتسب لأنانيته أوفر الحظوظ، تدعوه للغرور إذا اكتسب مقاما رفيعا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. إذن كل هذه الصفات تنطلق من الأنانية. الأنانية إذا عولجت عولج الخوف. من هنا البصيرة القرآنية تركز على علاج هذه الأنانية. البصيرة القرآنية تركز على أنك أيها الإنسان ضعيف، اعترف أنك ضعيف، اعترف أنك ناقص. إذا أقررت أنك ضعيف وناقص وأنك بحاجة إلى المدد الإلهي، عولجت عجلتك، عولج خوفك، عولج غرورك، عولجت أنانيتك. كل هذه الصفات المتفرعة عن حب الذات والأنانية المسيطرة عليك، علاجها أن تعترف بضعفك. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه عرف ربه. إذا أحس الإنسان بالضعف والنقص عرف أن هناك معينا يمده بالقوة والنشاط. من هنا جاءت البصيرة القرآنية: توكل، تسليم، رضا. التوكل أن تثق بأن الله هو مصدر طاقتك، ليس هناك مصدر آخر. أن تثق أنك ضعيف وأن الله مصدر قوتك، ليس هناك مصدر آخر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تبارك وتعالى: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله، ذكر الله مو الذكر اللساني، الذكر العقلي والقلبي، يعني ذكر الله على سبيل استمداد القوة واستمطار الطاقة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه المرحلة الأولى، مرحلة التوكل. المرحلة الثانية، مرحلة التسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني سلموا لأمره. عندما يسلم الإنسان لربه يقول: فوضت أمري كله لله، سلمت أمري كله لله. التسليم مرحلة ثانية للغذاء الروحي في معالجة الخوف. المرحلة الثالثة، الرضا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الرضا بما قسم الله لنا وما أعطانا، فإن هذا الرضا أعلى درجات البصيرة القرآنية.
نعم سمحت سيد، يعني أنا يؤسفني أن أوصل إلى نهاية هذا الحوار، يعني على أمل أن نلتقي إن شاء الله إذا رب العالمين كتب في لقاءات أخرى. هل من كلمة أخيرة سماحة السيد؟
كلمتي الأخيرة لإخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات وأبنائي وبناتي، أن يلجأوا في هذه الأيام الحرجة وهذه الظروف الصعبة إلى كتاب الله تبارك وتعالى، وإلى التوسل بأهل البيت، قراءة دعاء التوسل، قراءة حديث الكساء، قراءة الأدعية الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، زيارتهم خصوصا زيارة الحسين عليه السلام. هذه السبل كتاب الله والزيارات والأدعية الشريفة، هذه السبل كافية في الغذاء الروحي، وكافية في ربط الإنسان بربه، وفي تفريج الأزمة ورفع الكروب إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولهم الفرج، ونسأل الله لنا ولهم أن يشفي المرضى ويقي المؤمنين من هذا الوباء الخطر، وأن يحفظ الأنفس جميعا بالسلامة والعافية ببركة الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
سمعت سيد، أنا شاكر لك كثير الشكر على قبول الدعوة هذه والتشريف اللي تشرفنا فيه مع سماحتكم على مدى هذه الأوقات، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معكم إن شاء الله في المستقبل القريب على خير وعلى حوارات أخرى بإذن الله تعالى. شكرا لكم سماحة السيد.
شكرا لكم، شكرا، حياكم.